بلسان عربي. حصار مكة.
الله أكبر الله أكبر.
في العشرين من شهر تشرين الثاني عام 1979، فجر اليوم الأول من شهر الله محرم عام 1400 للهجرة، في أقدس بقاع الأرض وأكثرها حرمة، وبينما كانت جموع الحجيج تستعد لأداء صلاة الفجر وتضج بتمتماتهم سماء الحرم المكي، دخل عدد من الرجال من أبواب الحرم بهيئة مشيعين يحملون توابيت عدة، ويمشون بهدوء وطمأنينة تامين باتجاه الكعبة المشرفة. وضعت التوابيت أمام المصلين، وتوزع الناس استعداداً لإقامة الصلاة. وبينما هم الإمام بالتكبير للصلاة، التف عدد من الرجال حوله، أمسكوه وأزاحوه جانباً بالقوة. التقط أحدهم مكبر الصوت، واتجه آخرون نحو الأبواب والتوابيت. كانت التوابيت فارغة من جثث الموتى، لكنها مليئة بالبنادق الآلية والأسلحة الرشاشة والذخائر. خلال ثوان معدودة، وبينما شرع أحدهم بتوجيه خطاب للناس، ظهر من بين صفوف المصلين عشرات الرجال المسلحين، أغلقوا أبواب الحرم المكي وسدوا المنافذ إليه، أحاطوا بالمصلين ومنعوا الجميع من الخروج أو محاولة الهروب، وأجبر الجميع على الاستماع. قدم المتحدث بأحاديث نبوية عن المهدي المنتظر، عرض صفاته وعلامات ظهوره، واختتم بإعلام الناس بظهور المهدي والدعوة إلى مبايعته في الحرم، إذ كان بزعمهم أحد أفراد المجموعة المقتحمة، وهو المدعو محمد بن عبد الله القحطاني الذي انطبقت عليه صفات المهدي، وتأكد له الأمر برؤى عديدة ممن حوله من الناس، واستشهدوا على صحة مزاعمهم باسمه واسم أبيه وبعض الصفات الأخرى، إضافة إلى أنه سيبايع بين الركن والمقام كما ورد في الأحاديث. كان جو من الذعر الممزوج بالصدمة يخيم على المصلين، وتحت سطوة السلاح والمفاجأة صدق جزء منهم قصة المهدي، وتعالت أصوات تكبيراتهم، وتدافع بعضهم إلى مبايعة محمد بن عبد الله القحطاني وإعلان الولاء له. على رأس المجموعة المقتحمة كان شاب آخر في أواخر الثلاثينات من عمره، يقف بجسده النحيل وملامحه العربية، يشرف على سير العملية ويوجه أفراد المسلحين نحو مواقعهم، جهيمان العتيبي. صهر المهدي المزعوم والعقل المدبر للعملية وصاحب فكرة إعلان ظهور المهدي وإعلان البيعة له. ظهر ذلك حينما قاطع جهيمان الخطيب، تناول مكبر الصوت ونادى على رجاله بالأسماء، آمراً بالصعود إلى الطوابق العلوية واعتلاء المآذن وتمركز القناصة على جميع الجهات والمداخل المؤدية إلى الحرم المكي. بحلول الساعة السابعة صباحاً لم يكن هناك ما يدعو للخوف أو القلق خارج أسوار الحرم، بدت حركة الناس والسيارات حوله عادية جداً، وكان من الواضح أن السلطات السعودية لم تكن على علم بما يجري داخل الحرم، لكن بعض الذين استطاعوا الهروب مع بداية العملية والخروج من المنافذ الجانبية بدأوا بالتبليغ عن وجود متمردين بالسلاح داخل الحرم. في ساعات الصباح الأولى سمح جهيمان وأتباعه لمن يريد بالعودة إلى الطواف حول الكعبة، وهو الأمر الذي شوش على الطائرات المروحية التي حلقت بعد ساعات فوق الحرم لكشف حقيقة ما يجري في الداخل. بدأ الخبر يتسرب بين الناس، وظهر أن أمراً مريباً يحدث داخل الحرم أدى إلى إغلاق أبوابه. أرسلت السلطات السعودية بعض عناصر الشرطة في دوريات للتحقق من الأمر، وما إن دنا العناصر من أبواب الحرم حتى أطلق الرصاص عليهم بشكل مباشر، وأردت قناصة المسلحين عناصر الشرطة وكل من حاول الاقتراب صرع على أسوار الحرم. بات الأمر مكشوفاً وبدا مخيفاً وحقيقياً بما لا يدع مجالاً لأي شك. انتشر الخبر بين الناس وبدأ ينتقل إلى وسائل الإعلام. متمردون مسلحون يتحصنون ببيت الله الحرام، يحاصرون المصلين ويطلقون الرصاص على كل من يفكر بالخروج من الحرم أو الدخول إليه. سمحوا لبعض النساء والأطفال والرجال بالخروج بعد يوم من احتجازهم، ثم أجبر الجميع على البقاء. كان على السلطات السعودية والأمراء والمسؤولين أن يعرفوا هوية المهاجمين وأعدادهم وأسلحتهم، وأن يضمنوا سلامة المصلين المحتجزين البالغ عددهم بحسب ما أشارت إليه التقديرات 50,000 حاج ومصلٍ، إضافة للمشكلة الأكثر تعقيداً ومسؤولية، وهي ما يتعلق بكيفية الرد على المتمردين وجواز اقتحام المسجد الحرام بالسلاح وإصدار أمر بالقتال فيه. كان أمراً مربكاً ومهمة صعبة لم يضعها أحد في حسبانه أبداً. حاولت القوات السعودية إنهاء الأمر بإرسال تعزيزات إلى محيط المسجد الحرام مع مجموعات عسكرية مهيئة للقتال من الحرس الوطني. اشتعلت اشتباكات شرسة، لكن قوات جهيمان كانت مدربة وأكثر حرفية مما ظن أصحاب القرار، وسقط عشرات الجنود السعوديين في الشوارع والأزقة المحيطة بالحرم بين قتيل وجريح. تعقد المشهد واضطربت معه قرارات الحكومة السعودية. حاول الإعلام الرسمي التعتيم بشكل كامل على الأمر. أحيطت مكة بالجنود والحواجز، قطعت خطوط الاتصال الخارجية، واستمر التلفزيون الرسمي بعرض برامجه بشكل اعتيادي، وأعلنت الصحف أن ما يحدث مجرد تمرد بسيط اقتربت الحكومة من السيطرة عليه. كانت خطوط الكهرباء والماء الموصولة إلى الحرم تحت تحكم السلطات السعودية. فكر أحدهم بقطع الكهرباء عن ساحات الحرم وطوابقه ومباغتة جهيمان وأتباعه ليلاً، لكن لم تكن الخطة ناجحة على الإطلاق. قطعت الكهرباء وحاولت القوات التقدم، لكن الأمر كان بمثابة خدمة للقناصة الموزعين على المآذن، حيث مكنتهم الأضواء خارج الحرم من كشف العساكر والشرطة بشكل أوضح، وأخذوا يقنصونهم واحداً تلو الآخر. نشرت وكالة الأنباء السعودية بياناً موقعاً من 30 عالماً سعودياً يذكر فيه أن الملك اجتمع بهم وطلب منهم فتوى شرعية بخصوص اقتحام البيت الحرام وقتال من فيه.
لقد أجمع هؤلاء العلماء على اعتبار هؤلاء خارجين على الدين الإسلامي وأجازوا قتالهم وقتلهم.
في اليوم الثالث استطاعت القوات السعودية التقدم قليلاً باتجاه الحرم والطبقة الثانية، وحاولت السيطرة على المسعى بين الصفا والمروة. نجحت جزئياً في ذلك، إلا أنها لم تتمكن من التقدم أكثر. مع طلوع شمس اليوم الرابع بدأ أن القوات السعودية بأجهزتها كافة غير مجهزة كما ينبغي وغير قادرة على حسم الأمر، وأيقنت السلطات السعودية رغم مكابرتها على العلن وتسويقها لانتهاء الأمر أنها بحاجة للمساعدة. في نفس اليوم نفى الأمير نايف وزير الداخلية أي علاقة بين الحادثة والولايات المتحدة، وأوضح أيضاً أنه لم يثبت انتماء هذه المجموعة إلى إيران أو إلى أي جنسية أخرى، وأعلن أن قوات الأمن أحكمت سيطرتها التامة على الموقف داخل المسجد الحرام. تبع ذلك تصريح لوزير الإعلام السعودي أوضح فيه أن الوضع في المسجد الحرام بمكة المكرمة مستتب ويدعو إلى الاطمئنان، حيث إن قوات الأمن تسيطر سيطرة كاملة على كل أرجاء المسجد وتعتقل فلول تلك الفئة الباغية. لكن خلف الكواليس كانت السلطات السعودية تراسل الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان وتطلب منه دعماً لوجستياً بخبراء وأسلحة تسهل عملية الاقتحام والقضاء على المتمردين. وبينما كانت فرنسا تدرس خياراتها، أحيط الحرم المكي بالقوات والمدرعات السعودية وحلقت الطائرات المروحية في سمائه، إضافة لطلعات تحليق للطائرات الحربية في سماء مكة. حاولت القوات الاقتحام من جديد، لكن الجنود فوجئوا بقنابل المولوتوف الحارقة تتساقط عليهم من الأعلى وتحرق مدرعاتهم، بل وتحرقهم أحياناً، كما استطاع أحد القناصين إصابة إحدى المروحيات. ما لم يكن يعرفه عناصر الشرطة والجيش السعودي أن جهيمان وجزءاً من عناصره ليسوا متمردين عاديين، فقد كان جهيمان أحد أفراد الحرس الوطني سابقاً، إذ عمل سائق شاحنات فيه لمدة 18 عاماً، لكن اعتقاده بفساد نظام الحكم وعده إياه عدواً للإسلام والمسلمين وإيمانه بضرورة إزاحته دفعه إلى ترك الحرس الوطني وإقناع بعض رفاقه العسكريين بأفكاره المتعلقة بفساد النظام وقرب ظهور المهدي، إضافة إلى ضم بعض الأفراد المدنيين الآخرين من معارفه الذين دربهم على حمل السلاح واستخدامه. وعلى الرغم من عدم قوته العلمية والشرعية وقلة فصاحته، إلا أنه كان محبوباً بين رفاقه ومسموع الجانب، ما سهل عليه أمر قيادتهم وإقناعهم بمعتقداته خلال مدة طويلة من الاجتماعات والتدريبات في الصحراء. كان كل شيء مخططاً له. داخل الحرم كان هناك مؤن ومستشفى ميداني وذخائر، وجهيمان ورفاقه ينتظرون المدد الخارجي والعون الذي سيأتي من الناس التي سمعت عن المهدي وبايعته وتريد الوصول إليه كما كانوا يعتقدون. حتى إن بعضهم كان ينتظر أخبار الخسف التي روتها الأحاديث بشارة على تحقق الأمر. قررت فرنسا إرسال فريق من الخبراء للمساعدة، وفي أواخر تشرين الثاني أقلعت الطائرة. على متن الطائرة المتوجهة من باريس إلى الرياض الكابتن بول باريل مع اثنين من رفاقه من القوات الخاصة الفرنسية GIGN، إضافة لـ600 كيلوغرام من الأسلحة والذخائر النوعية، كانوا يتجهزون للقضاء على حركة تمرد بسيطة ضد نظام الحكم. كما أخبروا كانت الأوامر تأتيهم من قبل الرئيس الفرنسي مباشرة. حملت ورقة التكليف عنوان مهمة في مكة، ولم يكن لديهم معلومات أكثر من ذلك عن حقيقة ما يجري. فور وصوله إلى القصر الملكي بالرياض، التقى باريل ورفاقه بعدد من المسؤولين العسكريين عن الوحدات البرية والبحرية والجوية، وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان. وجه سؤال للضابط الفرنسي، أين البقية؟ كان يقصد بقية فريق الدعم، لكن لم يكن هنالك أكثر من ذلك. 3 ضباط من القوات الخاصة يحترفون القنص ويعدون أبرز عناصر وحدة مكافحة الإرهاب الفرنسية. كان ذلك كافياً باعتقاد الحكومة الفرنسية بناء على ما أعطاه السعوديون لهم من معلومات. كان على الفريق الفرنسي أن يرسم خطة كاملة لاقتحام الحرم المكي. سأل باريل عن عدد المسلحين في الداخل وعما يحملونه من أسلحة وعن الأماكن التي يتمركزون فيها، لكنه لم يتلقى أي إجابة. لم يكن لديهم معلومات عن أي منها، حتى خرائط الحرم لم تكن تشمل آخر تحديث يوضح التعديلات الأخيرة التي طرأت على مبنى الحرم وممراته. بدا من الواضح حجم المصيبة والكارثة التي وقعت فيها الحكومة السعودية، والتي أسفرت عن خوف متزايد واضطراب في الثقة عند الجنود قبل السلطات. فكرت السلطات السعودية من جديد بأحد الحلول. كانت الخطة تقضي بإغراق الحرم بالماء وصعقه بالكهرباء، لكن لم يكن للخطة أن تطبق وتنجح بعد أن بيّن الخبراء الحاجة لكميات ضخمة من الماء، إضافة لاحتمالية تسربها تحت أرض الحرم وإحداث ضرر في البنية. هذا عدا عما قد ينتج من خسائر بشرية هائلة في صفوف المصلين المحتجزين في الطوابق السفلية بعد أن أجبروا على ذلك نتيجة الاشتباكات المتكررة. قرر الفريق الفرنسي تدريب القوات التي ستشارك في الاقتحام خلال مدة إعداد الخطة، واضطر إلى إعادة تعليمهم بعض الأساسيات، والتي تضمنت التدريب على استخدام الأقمعة الواقية من الغازات، حيث تبين أن عدداً من الجنود لا يحسن استخدامها. كان ذلك بعد أن قرر الفريق استخدام أحد أنواع الغازات لاقتحام الحرم. عدت السلطات السعودية ما يحدث تهديداً لنظام الحكم قبل كل شيء، وطالب الأمير والمسؤولون بحسم الأمر بأي ثمن مهما كلف من عدة وعتاد. أرسل الفريق الفرنسي طلباً إلى باريس بقائمة وكميات من الذخائر وقنابل الغاز المطلوبة. كانت الكمية المطلوبة ضخمة جداً، ولم توافق الحكومة الفرنسية على ذلك كله، لكنها أرسلت في النهاية 7 أطنان من السلاح والتجهيزات. بعد مرور الأسبوع الأول على الحصار، بدأت أحوال جهيمان وقواته تسوء في الداخل. بدأت تنفد ذخائرهم ومؤنهم، ومع نفاد التمر وقلة الدقيق لجأوا إلى أكل وإطعام الناس عجيناً نيئاً وماء. كان العديد منهم قد أصيبوا خلال المواجهات، وعلى رأسهم المهدي المزعوم محمد بن عبد الله القحطاني، والذي عانى من جراحه قليلاً ثم مات. شكل موت المهدي ضربة قاسمة لجهيمان ورجاله الذين كانوا واثقين من أن كل شيء سيسير على ما يرام، وأن النهاية ستكون بالنصر المؤزر للمهدي وأنصاره، إلى درجة أن بعضهم كان يصطحب عائلته معه من نساء وأطفال. إلا أن جهيمان استطاع إقناع من معه بضرورة الاستمرار رغم موت المهدي. بعد استنفاد الحلول الممكنة واليأس من إمكانية التفاوض مع جهيمان وجماعته، اكتملت الخطة. دقت 00:00 وانطلقت عملية الاقتحام فجر اليوم 15 من شهر محرم الموافق 24 كانون 2 ديسمبر، بعد 2 أسبوع من تحصن جهيمان وجماعته داخل الحرم المكي. كانت الخطوة الأولى تهدف بداية إلى حشر قوات جهيمان في الطوابق السفلية بشكل كامل، وبعد تحقيقها انتقلت القوات المهاجمة إلى الخطوة الثانية من الخطة، وهي استخدام غاز كيميائي يشل الأعصاب بشكل مؤقت ويمنع المقاومة. في الطوابق السفلية اجتمعت قوات جهيمان مع 50,000 من المحتجزين في أكثر من 370 غرفة، وكان على القوات المهاجمة أن تحدد بالضبط أماكن وجود جهيمان وأتباعه لاستهدافهم بشكل مباشر بالغاز. أحضرت أجهزة تنصت تستخدم في رصد الزلازل، وتم تحديد الأماكن التي يخرج منها ضوضاء المسلحين بشكل رئيسي. حفرت ثقوب أرضية باتجاه الغرف التي يوجد فيها المتمردون، وألقيت القنابل الغازية في وقت واحد. على الأبواب المؤدية إلى الطوابق السفلية كانت مجموعة الاعتراض تنتظر كل من يخرج لتطلق النار عليه وترديه قتيلاً. استمرت الاشتباكات ساعات طويلة حتى المساء، وأجبر الغاز جهيمان ومن بقي من أتباعه نهاية الأمر على إلقاء السلاح والاستسلام للقوات المهاجمة. انتهت محنة الحكومة السعودية تاركة جدران بيت الله الحرام شاهداً على أحداث المعركة بثقوب الرصاص وفتحات القذائف والقنابل وساحة تلونت في بعض أجزائها بلون الدم. بعد إحكامها السيطرة واعتقالها لجهيمان وأتباعه، أعلنت الحكومة السعودية عن انتهاء الفتنة كما سمتها، وصرحت بأن العملية أسفرت عن مقتل 127 فرداً من قوات الجيش السعودي و117 رجلاً من رجال جهيمان، إضافة ل26 قتيلاً من الحجاج المحتجزين. بعد مدة أصدر الملك خالد أمراً بإعدام جهيمان مع 63 شخصاً ممن بقي من أتباعه الذين كانوا من جنسيات مختلفة من مصريين وكويتيين وباكستانيين، إضافة لشخصين أمريكيين مسلمين. تحدثت بعض المصادر عن وجودهم ضمن الأسرى، لكن مصيرهم بقي مجهولاً، فيما تحدثت تقارير أخرى عن اختفاء أحدهم وعودة الآخر إلى وطنه. أعدموا جميعاً وضربت أعناقهم بالسيف في ساحات مختلفة من أنحاء المملكة. دفن جهيمان وأتباعه، ودفنت معهم العديد من الأسئلة التي أثيرت فيما بعد عن دوافع العملية وأعداد رجال جهيمان الفعلية التي قدرها البعض ب200 وآخرون ب400 إلى 500، وأعداد القتلى الحقيقيين الذين سقطوا أثناء الهجوم والذين قدرت بعض المصادر مجموعهم ب5000 قتيل، معظمهم من الحجاج والمصلين، إضافة إلى السؤال الذي بقي سراً كبيراً حول حقيقة دخول الضباط الفرنسيين إلى داخل أرض الحرم من عدمها، فيما يعد لو صح مشكلة شرعية كبيرة في عيون المسلمين. انتهت أحداث الكعبة، لكن الحكاية بقيت، وبقي معها كثير من الأسئلة المطروحة في صفحات التاريخ العربي والإسلامي إلى يومنا هذا.